أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. إن الحكم الشرعي من حيث موضوعه قد يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، ففي الواقع هذا التقسيم يكون للموضوع لا للمحمول. وإن قال الحكم الشرعي تارة يجعل، ولكن في الواقع هذا التقسيم يكون للموضوع لا للمحمول، لأن المحمول وهو الحكم واحد في القضيتين، فالموضوع قد يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية. إذن في الواقع لما نقول الحكم الشرعي يجعل على نحوين، فهو يجعل ولكن من خلال الموضوع. فإذن هذا التقسيم في الواقع تقسيم للموضوع وليس للحكم الشرعي، فالموضوع يكون على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية. وهنا يأتي السؤال التالي: ما هي القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ الجواب: القضية الحقيقية هي القضية التي يكون الحكم فيها منصبا على العنوان لا على المصادق، يكون الحكم منصبا على العنوان لا على المصادق، ولا يحتاج قائل القضية إلى إحراز وجود الموضوع فعلا في الخارج ليجعل الحكم عليه، بل يكفي أن يقدر الموضوع ويفترض وجوده وإن كان له مصادق في الخارج فعلا، ولكنه لا ينظر إلى وجودهم ولا إلى عدم وجودهم. فمثلا نأخذ مثال: يقول المولى أكرم العالم، فهذه القضية تنحل إلى قضايا بعدد الأفراد، وكل قضية يكون موضوعها أحد أفراد العلماء ومحمولها وجوب إكرامه. فإذا كان يوجد الآن 5 علماء فيجب إكرامهم، وبعد سنة مثلا يوجد 6 علماء فيجب إكرامهم أيضا، وبعد 100 سنة يوجد 7 علماء فيجب إكرامهم أيضا. فالقضية الحقيقية معناها أن المولى لا ينظر إلى الوجود الخارجي والموضوع الخارجي، فلا ينظر إلى العلماء في الخارج، وإنما يعطي حكما كليا وقاعدة عامة بحيث يشمل كل عالم بدون تحديد. ويمكن تحويل القضية إلى قضية حملية كلية، وهي كل عالم يجب إكرامه، حتى تصير قضية كلية. فيشمل هذا الحكم الكلي كل مصادق العالم، ويستطيع المكلف بنفسه أن يقوم بتحديد المصادق، لأن تشخيص الموضوع يكون بيد المكلف في القضية الحقيقية. فكل من انطبق عليه المفهوم الكلي فهو مصداق له، فيشمله الحكم. ويمكن تحويل القضية الحقيقية بالتحليل إلى قضية شرطية، وهي كلما وجد عالم فإنه يجب إكرامه. فإذا أكرم العالم تقدر تحوله إلى قضية حملية كل عالم يجب إكرامه، أو قضية شرطية كلما وجد عالم فإنه يجب إكرامه، فعلي عالم إذن يجب إكرامه. صار عندي قاعدة كلية. هذا بالنسبة للقضية الخارجية. القضية الحقيقية إذا المولى لا ينظر إلى الخارج، يجعل موضوع مفترض الوجود، يفترض أنه موجود. فعندما يقول أكرم العالم لا ينظر في الخارج هل يوجد علماء أو لا يوجد علماء، بل يعطي قاعدة عامة، وأنت أيها المكلف شخص أن الموضوع ينطبق على علي أو لا ينطبق، فإذا كان ينطبق أكرمه، إذا لا ينطبق لا تكرمه. القضية الخارجية. وأما في القضية الخارجية فإن نظر المولى يكون إلى الخارج، ويكون الحكم منصبا على الموضوع الخارجي الذي يكون متحققا وموجودا فعلا في الزمان الذي يلحظه المولى. هنا كلمة فعلا ما تعني يعني الآن لازم يكون موجود، متحقق وموجود في الزمان الذي يلحظه المولى، وهذا الزمان قد يكون زمان ماضي أو حاضر أو مستقبل. فكلمة فعلا قد تدل على وجود الأفراد في الخارج في الزمان الحاضر أي الآن وفي وقت الكلام، ولكن الصحيح أنه في القضية الخارجية يقوم المولى بنفسه بتحديد الأفراد وتشخيص مواصفاتهم، ولا يترك ذلك للمكلف. ولكن هذا لا يعني أنهم موجودون الآن في زمان التكلم، لأن المولى يعينهم، ولكنهم قد يكونون موجودين في المستقبل ويأتون في المستقبل. إذن فكلمة فعلا لا تعني أن الأفراد موجودون في زمان الكلام، بل تعني أنهم مشخصون من قبل المولى وإن كانوا سيأتون في المستقبل. قد المولى يقول مثلا أكرم العالم وعلي عالم في المستقبل فأكرمه، فأكرم محمدا العالم، والآن لحد الآن هذا غير موجود. الأئمة من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان موجود واحد. فإذن سيأتون في المستقبل معينون، أولهم كذا وثانيهم فلان وثالثهم فلان، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين، ويعطي أسماءهم. فنعم قال الأئمة 12 وأبين من هم بأسمائهم بمشخصاتهم، مع أنهم يأتون في المستقبل. إذن يكون الموضوع مشخصا عند المولى حين النطق بالقضية. فقائل القضية لابد أولا من أن يحرز أن الموضوع مشخص ليستطيع أن يجعل الحكم عليه، فيكون الحكم منصبا على المصادق المعينين المحدودين، فيكون الموضوع محدد الوجود ومتحقق الوجود في الخارج في قباد القضية الحقيقية الذي يكون الموضوع مقدر الوجود. فهنا عندي تحقق وتحديد، وهناك عندي افتراض. فمثلا يقول المولى أكرم محمدا وعليا وحسنا وحسينا إلى آخره، فنظره يكون إلى المصادق الخارجية ولا يعطي مفهوما كليا، بل يحدد بنفسه الأشخاص الذين يريد من المكلف إكرامهم، ويشخص خصوصياتهم بنفسه، ثم يجعل الحكم عليهم. وحتى لو قال المولى أكرم العالم نفس المثال السابق، فإنه يقوم بنفسه بتحديد المصادق ولا يترك ذلك إلى المكلف، وتنحل القضية إلى قضايا بعدد الأفراد. فلو كان عدد العلماء 4 فإن القضية تنحل إلى 4 قضايا، وكل قضية موضوعها واحد من العلماء الأربعة ومحمولها وجوب الإكرام، فتكون القضايا هكذا: محمد العالم يجب إكرامه، وعلي العالم يجب إكرامه، وحسن العالم يجب إكرامه، وحسين العالم يجب إكرامه. وبعبارة أخرى، يشير المولى إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء ويقول: أكرم هؤلاء العلماء. واسم الإشارة يدل على وجودهم فعلا، لأن المشار إليه لا بد أن يكون محسوسا ومعينا ومشخصا. لما تشير باسم الإشارة فتستطيع أن تقول بدل أكرم العلماء تقول أكرم هؤلاء العلماء، فهؤلاء تدل على أنهم موجودين فعلا أو أنهم موجودون فعلا. أعطيكم سؤال الواجب هنا: لو قال المولى أكرم محمدا لأنه عالم، فهل هذه القضية تكون على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية؟ وهل يسري الحكم إلى غير محمد أو أن الحكم يقف على محمد؟ الآن بعد لا تجاوب، أنت على ورقة جاوبني، مو الآن، إن شاء الله على ورقة وتعطيني تفصيل حتى نشوف هذا التفصيل شلون. فإذا سؤالين: هل أكرم محمدا لأنه عالم على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية؟ وهل يسري الحكم إلى غير محمد أو أن الحكم يقف على محمد؟ سؤال ضمن الدرس الآن: ما هو الفارق النظري والعملي بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ وبعبارة أخرى، ما هي الثمرة النظرية والعملية المترتبة على هذا التقسيم؟ لأنه لا بد للقسمة من وجود ثمرة كما يقول المناطقة. لما انقسمت إلى قضية حقيقية وخارجية، شنو الثمرة؟ شنو تستفيد؟ هل هناك فائدة مترتبة أو لا؟ لأنه لا بد للقسمة من وجود فائدة، ثمرة، كما ذكر في علم المنطق. الجواب: ألف القضية الحقيقية. إذا جعل الحكم على نحو القضية، طبعا إجابة موجودة في الشرح الآن، هذا حتى نركز على هذا الجواب. إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية فإن الحكم يكون منصبا على الموضوع المقدر الوجود والمفترض الوجود، ويمكن تعميم الحكم إلى كل مصداق لهذا الموضوع، حتى لو كان المصداق غير موجود في زمن النطق بالقضية، فيكون الحكم شاملا للأفراد الموجودين بعد الخطاب. وكلما تحقق الموضوع في فرد فإن الحكم ينصب عليه، لأنه كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، لأن الموضوع بمثابة العلة للحكم. فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، لم يتحقق الموضوع لم يتحقق الحكم، وهذا معناه العلة، فالموضوع علة للحكم. وكلما ازداد عدد العلماء في المثال السابق فإنه يجب إكرامهم جميعا، لأن موضوعه العالم المفترض، أو لأن موضوعها يعني موضوع القضية الحقيقية. إذا قلنا موضوعه يعني موضوع المثال، موضوعها يعني موضوع القضية الحقيقية، لأن موضوعها العالم المفترض، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض، فلا يكون هناك تحديد لعدد الأفراد، بل كلما يأتي شخص جديد بحيث يكون مصداقا لهذا المفهوم الكلي فإنه يجب إكرامه، ويكون تحديد المصادق في القضية الحقيقية بيد المكلف، فهو الذي يحرز أن هذا الفرد مصداق للمفهوم الكلي فيطبق الحكم عليه، أو أن ذاك الفرد ليس مصداقا للمفهوم الكلي فلا يطبق الحكم عليه. القضية الخارجية، وأما إذا جعل الحكم على نحو القضية الخارجية فنظر المولى يكون إلى الموضوع الخارجي، فلا يمكن تعميم الحكم إلى أشخاص آخرين، فإذا أتى أشخاص آخرون في المستقبل فإن الحكم لا يشملهم، لأن نظر المولى يكون إلى الأشخاص الموجودين في الزمان الذي يلحظه، وهم محمد وعلي وحسن وحسين فقط، فلا يعطي المولى مفهوما أو يعطي مفهوما ولكنه يتولى بنفسه تحديد المصادق، ولا يجعل تحديد المصادق بيد المكلف من خلال تطبيق المفهوم الكلي على مصادقه، فلا يمكن التعدي من أفراد الموضوع إلى غيرهم من الأفراد، فلو وجد عالم جديد فإنه لا يجب إكرامه لأنه لم يقع تحت نظر المولى، وهو ليس فردا من أفراد الموضوع، لأن المولى أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، ولا يوجد ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. ففي القضية الخارجية يقوم المولى بنفسه بتحديد عدد الأفراد، ويشخص بنفسه خصوصيات الموضوع، ولا يترك تشخيص الموضوع بيد المكلف، فلا يدخل فرد جديد في الموضوع، فلا نستطيع أن نعدي النتيجة، فلا نستطيع أن نعدي الحكم إلى أشخاص آخرين، لأن نظر المولى يكون إلى أشخاص محددين، والمولى قال أكرم فلانا وفلانا وفلان، فلا يسري الحكم إلى العلماء الجدد. إذن هناك ثمرة عملية مترتبة. أسأل سؤال للواجب، هل الشارع جعل أكثر الأحكام على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية؟ هذه الأحكام الموجودة، الأحكام الشرعية الآن، هل هي على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية؟ في المقدمة قال إن الحكم الشرعي قد يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، خب أيهما أكثر؟ هل الأحكام على نحو القضية الخارجية أكثر أو الأحكام على نحو القضية الحقيقية؟ فكر وأتي بمثال. نعم، مع الدليل طبعا، وما يقول واحد يعطيني ورقة كاملة بس كاتب نعم قضية حقيقية، مع الدليل. اذكروا بعض الأمثلة، بعض الشواهد، فإذا تقولون أكثر اذكر مثال للأكثر ومثال للأقل حتى تبين لي أن هذا أكثر من ذاك، أو بعض الأمثلة لهذا الأكثر وبعض الأمثلة لهذا الأقل. نأتي الآن إلى تنويع البحث أو منهجة البحث. نطرح هذا السؤال، ما هو المنهج الذي، هذا مو الواجب الآن ضمن الدرس، ما هو المنهج، كما قلت سؤال سحبت القلم والورقة تحسبونه واجب، هذا السؤال ضمن الدرس إن شاء الله ما تتعبون من هذه الأسئلة، واقع أن تحتاج أسئلة حتى الطالب يفكر في مثل هذه الأسئلة فيستطيع أن يضيف بعض القضايا إلى دروس الأصول. أصول الفقه مباحثها تحتاج إلى تفكير، ما عندنا تسليم بكل ما هو موجود في الكتب الأصولية، بل لابد أن تفكر وتقتنع ثم تتبنى شيئا معينا. فالتفكير بهذه المسائل بهذه الأسئلة يمكن أن يكون نوع من التشجيع للطالب حتى يستطيع أن يعطي فيما بعد ويقدم شيء لعلم الأصول وغيره من العلوم. سؤال هو: ما هو المنهج الذي يسير عليه الشهيد قدس سره في كتاب الحلقات؟ الجواب: الكتب الأصولية الأخرى لا تسير على منهج الشهيد في كتابه، وهذا المنهج خاص بالشهيد قدس سره. ذكرنا هذا الشيء، قلنا هناك إن حركة الأصولي في هذا الكتاب تسير كما تسير حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، فهناك توافق بين كيفية استنباط الحكم الشرعي والبحوث الأصولية. الكتب الأصولية الأخرى فيها مواضيع متفرقة، يأتي الفقيه يريد أن يستنبط حكما معينا قد يبدأ بتطبيق قاعدة أصولية من آخر الكتاب أو من منتصف الكتاب، ولكن حركة الشهيد قدس سره في علم الأصول تتناسب مع حركة الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، فأول ما يبحث عنه الفقيه في استنباطه هو الدليل القطعي، فيكون أول بحث في علم الأصول هو الدليل القطعي، فإذا لم يجد دليلا قطعيا فإنه ينتقل إلى البحث عن الدليل الظني، فيكون ثاني بحث في علم الأصول هو الدليل الظني. ويطلق على الدليل القطعي والدليل الظني الدليل المحرز، لأنهما يحرزان لنا الحكم الشرعي ولهما الكاشفية عن الحكم، ولكن الدليل القطعي يكشف عن الحكم كشفا تاما، والدليل الظني يكشف عن الحكم كشفا ناقصا. فإذا لم يجد دليلا محرزا لا قطعي ولا ظني فإنه ينتقل إلى البحث عن الأصول العملية، فيكون ثالث بحث في علم الأصول هو الأصول العملية. فإذا مع حركة الفقيه يتحرك الأصولي، فنبحث أولا عن الدليل القطعي ثم الدليل الظني ما يسمى بالأمارة، وثم البحث عن الأصول العملية، ويأتي بعد ذلك بحث التعارض بين الأدلة. فهكذا المنهج الموجود في كتاب الحلقات، وهذا المنهج ما موجود في الكتب الأخرى. إذن حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، والبحوث في هذا الكتاب تسير كما يسير الفقيه في الاستنباط. فنبدأ أولا بالبحث عن الأدلة المحرزة وتعريفها. الأدلة المحرزة هي الأدلة التي تكشف عن ثبوت الحكم الشرعي إما كشفا تاما وهي الأدلة القطعية، وإما ترى هذا تكرار بس حتى نرسخ المعلومة في ذهن الطالب، وإما كشفا ناقصا وهي الأدلة الظنية التي جعل الشارع لها الحجية، وهي ما يطلق عليها الأمارات. فتكون الأدلة المحرزة إما أدلة قطعية أو أمارات، إما أدلة قطعية وإما أدلة ظنية أو أمارات. وإذا لم يكن عندنا أدلة محرزة فإننا ننتقل إلى الأصول العملية، وتعريفها هو: الأصول العملية هي الأدلة التي تحدد الوظيفة العملية اتجاه الواقعة المجهول حكمها الشرعي، وهي ليست أدلة على الواقع ولا تكشف عن الواقع. فالأصول العملية تعين الوظيفة العملية للمكلف ولا تعين الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يكون مجهولا للمكلف، فلا نعلم بالواقع، حيث لا يوجد أو لا توجد عندنا أدلة محرزة لتعين وتحدد لنا الحكم الشرعي، فنأتي إلى الأصول العملية التي تعين لنا الوظيفة العملية للحكم الشرعي، لأن المكلف لا بد له من موقف عملي اتجاه الوقائع التي يواجهها، فيحتاج إلى أن يعمل عملا معينا. فإذا لا توجد عنده أدلة محرجة، فيحتاج لتحديد هذا الموقف العملي، فيأتي إلى الأصول العملية التي لا تحدد، لا تكشف ما هو الواقع، لا تحدد الحكم الشرعي، وإنما تقول فقط قم بهذا العمل ولا ندري ما هو الواقع، فهذا الواقع يظل مجهول لنا. ملاحظة يذكرها الشهيد، يقول: يوجد عندنا دائما في أي قضية أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، فنستطيع أن نأتي بأصل عملي ونطبقه على هذه القضية، فإذا أتت إليك واقعة فإنك تستطيع أن تذهب مباشرة إلى الأصول العملية فتجد هناك دليلا، وهو إما براءة وإما احتياط وإما استصحاب وإما تخيير، فهناك دائما أصل عملي في أي مسألة من المسائل، فإحدى هذه الأصول العملية تستطيع أن تطبقها على هذه المسألة، ولكن إذا أتى دليل قطعي أو أمارة فإن كلا منهما يرفع موضوع الأصل العملي وهو الشك. مر هذا في الحلقة الأولى، الدليل القطعي والأمارة يرفع موضوع الأصل العملي وهو الشك في التكليف، فنقدم الدليل القطعي على الأصل العملي لأنه يرفع الشك حقيقة. إذا عندك شك الآن وصار عندك دليل قطعي، هذا الشك ينمسح، يكاد الآن يدخل مكانه قطع، فالشك يرتفع حقيقة، فنقدم الدليل القطعي لأنه يمسح يلغي هذا الشك، فأقدم الدليل القطعي على الأصل العملي، وأقدم الدليل الظني على الأصل العملي لأنه يرفع الشك تعبدا. مع الظن هذا الشك باقي، عندما الآن تشك في التكليف يأتيك خبر ثقة يعطيك ظنا، هذا الظن لا يمسح الشك مباشرة. نعم يكون أكو نسبة معينة، نفرض نسبة 70%، ولكن يظل هناك نسبة 30% أن ما زال هذا التكليف مشكوك. لكن الشارع يقول هذا الشك يعني تعامل معه كأنه غير موجود، خلاص اعتمد على خبر الثقة، فيرفع الشك ولكن رفع تعبدي وليس حقيقي. ومعنى التعبد أن الشك يكون باقيا في نفس المكلف، ولكن المولى يقول له تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود، فلا يرتب المكلف أثرا عمليا على هذا الشك، وهذا ما يسميه الشهيد قدس سره الحكومة. فالدليل الظني يكون حاكما على الأصل العملي، فمعنى الحكومة أن الدليل الظني يأتي ويرفع موضوع الأصل العملي تعبدا لا حقيقة، فأي دليل يرفع موضوع الدليل الثاني تعبدا فإن هذه الحالة تسمى الحكومة. ونقول إن الدليل الأول حاكم على الدليل الثاني، وإذا كان الدليل الأول يرفع موضوع الدليل الثاني حقيقة فإن هذه الحالة تسمى الورود. فرق بين الحكومة، رفع الموضوع تعبدا أسميه حكومة، رفع الموضوع حقيقة أسميه ورود. ونقول إن الدليل الأول وارد على الدليل الثاني فالشك لا يبقى في نفس المكلف بعد إتيان الدليل القطعي، لأن الشك يرتفع من النفس حقيقة ويدخل مكانه القطع. وسيأتي هذا البحث تفصيلا في مبحث التعارض في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن خلوا الآن حكومة ورود بيدكم، لأن راح تمر عليكم في الكتب الاستدلالية. إذا الآن درستوا الفقه الاستدلالي للشيخ العيرواني الله يحفظه، فهناك تأتي معنى الحكومة معنى الورود قد يكون في أول الكتاب. إذا الطالب ما يدري يحتاج الأستاذ أن يشرح ما معنى الحكومة والورود. الآن خلوا بيدكم هذا المطلب ينفعكم في الاستدلال الفقهي. فإذا الحكومة إذا كان الموضوع يرتفع تعبدا، الورود إذا كان الموضوع يرتفع حقيقة، فالدليل القطعي وارد على الأصل العملي، ولكن الدليل الظني حاكم على الأصل العملي. صحيح؟ لأنه ذاك يزيل الشك حقيقة فيصير وارد، والدليل الظني يزيل الشك تعبدا، لأن الشك يظل موجود ما ينتفي 100%، فيظل هناك عندي شك في التكليف، ولكن الشارع يقول لي لا تتعامل مع هذا الشك، تعامل معه كأنه غير موجود، فلا يرتب أثرا عمليا على هذا الشك. هنا ممكن، لأنه أيضا يزيل الظن ممكن. إذن الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه، حيث لا يوجد دليل محرز، فإذا وجد دليل محرز أخذ به، وترك الأصل العملي وفقا لتقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. النتيجة أنواع بحوث علم الأصول: أولا الأدلة المحرزة، وتنقسم إلى الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر أو الأمارة، وثانيا الأصول العملية. فنحتاج أن نسير ببحوث الكتاب بهذه الطريقة: أدلة محرزة، دليل قطعي، دليل ظني، وفي الأخير الأصول العملية. يأتي الشهيد بعد ذلك يطرح بحثا حول حجية القطع، فيقول: ونحتاج إلى القطع في كل الأحكام الشرعية، حتى الخبر الظني تحتاج إلى دليل قطعي لإثبات الخبر الظني، أن الشارع يقول لك خذ بهذا الأصل العملي، خذ بخبر الثقة، فنحتاج إلى أدلة قطعية لإثبات الأدلة الظنية والأصول العملية. فيقول إن حجية القطع عنصر مشترك، لا أن القطع عنصر مشترك، حجية القطع لجانبين منجزية ومعذرية عنصر مشترك، لا أن القطع عنصر مشترك، لأنه لا يوجد عندنا دائما القطع بالحكم. نعم عندنا القطع بشرعية استعمال الدليل، سواء كان الدليل قطعيا أم ظنيا أم أصلا عمليا، لا أن كل دليل عندنا هو دليل قطعي. نعم تحتاج إلى دليل قطعي لإثبات شرعية الدليل الظني والأصول العملية، لكن مو كل دليل عندنا هو دليل قطعي بحد ذاته، بل هناك دليل قطعي على إثباته. نعم هذا الذي نحتاجه، فنحتاج إلى حجية القطع، لأنه دائما أحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجية ما أستعمله في استنباط الأحكام الشرعية. ثم يسأل الشهيد هنا سؤالا: لماذا نحتاج إلى البحث عن حجية القطع؟ الجواب: لأن كل دليل شرعي لا بد أن يكون فيه قطع، وإن لم يوجد فيه قطع فإننا لا نستطيع أن نستعمل هذا الدليل في استنباط الحكم الشرعي، فإذا كان دليلا قطعيا فهو حجة بنفسه. الدليل القطعي ما يحتاج بعد إلى إعطائه الشرعية، لأن حجة بنفسه. وإذا كان دليلا ظنيا أي أمارة، فإننا نحتاج إلى دليل قطعي يدل على أن الشارع قد جعل الحجية له، أي يدل على شرعية هذه الأمارة. وإذا كان أصلا عمليا فإننا نحتاج إلى دليل قطعي على أن الشارع جوز لي استعمال هذا الأصل العملي، فنحتاج إلى حجية القطع حتى نستطيع أن نستدل بالأدلة على استنباط، أو الاستنباط نستطيع أن نستدل بالأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية. بعبارة أخرى، نحتاج إلى دليل شرعي قطعي على استعمال أي دليل يأتي إلينا، فالدليل القطعي حجة بذاته، أخذنا هذا في الحلقة الأولى، والدليل الظني والأصل العملي يحتاجان إلى دليل شرعي قطعي لإثبات حجيتهما. لذلك نحتاج إلى بحث القطع وإلى البحث عن حجية القطع، ولا بد من الاعتراف بأن لدينا شيئا اسمه حجية القطع، والأصول يحتاج إلى بحث حجية القطع للاستدلال على نفس القواعد الأصولية، فهذه القواعد الأصولية لا بد أن تكون قطعية عندنا، أو يكون لدينا دليل قطعي على حجية هذه القواعد الأصولية، فحجية القطع بنفسها عنصر مشترك، ونحتاج إلى حجية القطع لإثبات العناصر المشتركة الأخرى في علم الأصول. قسمنا الأدلة سابقا إلى أدلة محرزة أم إعادة، وتشمل الأدلة القطعية والأدلة الظنية المعتبرة، وإلى أدلة غير محرزة وهي الأصول العملية، ولكن عندنا غطاء لهذين النوعين من الأدلة، وهذا الغطاء هو القطع. فإذا لابد أن يكون عندي دليل قطعي لإثبات هذه الأدلة، فلو لم يكن عندنا القطع بهذه الأدلة فلا نستطيع استعمال أي دليل منها، فعندنا غطاء عام يغطي هذين النوعين من الأدلة، لذلك نبحث في حجية القطع. فإذا عندنا غطاء شيء عام يغطي كل الأدلة نسميه القطع، فنحتاج إلى دراسة أن هذا القطع حجة أو ليس بحجة. سؤال، ما معنى القطع؟ الجواب، القطع هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها الشك. مثلا أعلم بوجود هذا الكوب من الماء أمامي ولا يوجد عندي شك بوجوده أمامي، فعندي قطع بوجوده أمامي لأنني أراه عن طريق الحواس. سؤال، ما معنى حجية القطع؟ الجواب، حجية القطع تعني المنجزية والمعذرية، أخذناها هذا سابقا في الحلقة الأولى. ومعنى المنجزية هو أن الحكم يتنجز عليك أو على المكلف، ومعنى المعذرية هو أن المكلف معذور في عدم الإتيان بالحكم، والتنجيز والتعذير يتكرران في كل مسألة شرعية، لأن الحكم إما أن يكون فيه صفة التنجيز أو صفة التعذير، يعني هذا الحكم الشرعي إما يقول لك منجز عليك أو أنك معذور، فالمكلف إما أن يكون الحكم منجزا عليه وإما أن يكون معذورا اتجاه الحكم، فيكون التنجيز والتعذير عنصر مشترك، أي أن حجية القطع عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأن عملية الاستنباط تؤدي بنا إلى القطع بالحكم الشرعي إذا كان عندنا دليل قطعي أو أمارة، أو القطع بالوظيفة العملية إذا كان عندنا أصل عملي. لذلك لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج الأصولي إلى حجية القطع في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. إن منهجية البحث في الحلقات هي أنه أولا ندخل في الأدلة المحرزة إعادة هذا النتيجة النهائية، ونبدأ بالأدلة القطعية ثم الأدلة الظنية التي أعطاها الشارع الحجية أي الأمارات، ثم ثانيا ندخل في الأدلة غير المحرزة أي الأصول العملية، ونبحث عن حجية القطع، ثم نأتي بعد ذلك إلى حالات التعارض بين الأدلة، فيوجد تعارض بين دليلين محرزين، مثلا رواية ورواية أخرى تعارض الرواية الأولى، فهل نستطيع، هذا نبذة لي مبحث التعارض، فهل نستطيع أن نحل هذا التعارض بحيث نبين أنه في الواقع لا يوجد تعارض بين الروايتين؟ نعم، لأول وهلة نرى أن هناك تعارضا، ولكن بعد التأمل نستطيع أن نجد حلا لحل هذا التعارض بين الروايتين، فإذا استطعنا أن نجد حلا فهو المطلوب، وأما إذا لم نستطع أن نجد حلا للتعارض فماذا نفعل بالروايتين المتعارضتين؟ هل إذا تعارضت الروايتان فإنهما تتساقطان، بمعنى أنه لا نستدل بأي منهما، وهل هناك مرجحات لإحدى الروايتين بحيث نقدم رواية على أخرى؟ فيأتي بحث التعارض بين الأدلة، فيوجد تعارض يمكن إيجاد حله، وهناك تعارض آخر لا يمكن إيجاد حله. حالات التعارض بين الأدلة: بعد أن يحدد الفقيه الأدلة والعناصر المشتركة، قد يواجه حالات التعارض بينها. ألف: التعارض بين نفس الأدلة المحرجة. مثال افتراضي: التعارض بين نفس الأدلة المحرجة. لو أتانا خبر ثقة يقول مثلا باستحباب صيام شهر رجب، ويأتينا خبر ثقة آخر يقول بكراهية صيام يوم 13 من رجب، إذن عندي خبر ثقة يقول باستحباب كل شهر صيام، استحباب صيام كل شهر رجب، ويأتيني خبر ثقة يقول بكراهية صيام يوم 13 من رجب مثلا. طبعا فالخبر الأول يقول باستحباب صيام كل الشهر بما فيه يوم 13، والخبر الثاني يقول بكراهية صيام يوم 13 من رجب، فيكون صيام 13 من رجب مستحبا ومكروها في نفس الوقت على حسب الروايتين، مع أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة، فكيف يمكن الجمع بين الخبرين؟ فهل الاستحباب يرفع الكراهية أو أن الكراهية ترفع الاستحباب؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ فإذا كان يمكن علاج هذا التعارض فهو المطلوب، وإذا لم يوجد علاج فإن الروايتين تتساقطان ولا يمكن العمل لا بالخبر الأول ولا بالخبر الثاني. وهنا يوجد علاج وهو القول بأن صيام شهر رجب مستحب إلا يوم 13 فإنه مكروه، ممكن الجمع بينهما. فيقال هنا بأن الخبر الثاني يقيد إطلاق الخبر الأول، فيأتي بحث الإطلاق والتقييد. وهناك بحث آخر بعنوان العموم والتخصيص، وسيأتي في بحث التعارض بين الأدلة الشرعية تفصيلا إن شاء الله تعالى. إذا المثال الأول كان عندي بالأدلة المحرزة تعارض بين رواية ورواية ثانية، الآن أخذ مثال ثاني: لو كان عندنا آية قرآنية وخبر ثقة رواية، فالآية لها ظهور في معنى معين، وخبر الثقة له ظهور في معنى معين آخر، وكلا الظهورين حجة، القرآن حجة وخبر الثقة حجة. فإذا تعارض الظهوران، الظهور القرآني والظهور الروائي، هل أقدم ظهور الرواية أو أقدم ظهور الآية لأن القرآن الكريم أقوى من الروايات الشريفة؟ فهو كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا أقدم؟ هل القرآن أو الرواية؟ أو يكون عندي تقييد وإطلاق أو عموم وتخصيص؟ هذا يأتي تفصيلا هناك الآن من باب المثال. فإذا عندي النوع الأول تعارض بين الأدلة المحرزة، النوع الثاني التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، وهذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.